يرى فيه الإنسان من غيره فإنه لا يجوز له أن يتعرض. أما إذا كان لا يرى أحد إلا الله سبحانه وتعالى كمغتسله فهذا لا شك في جوازه. وتقدمت هذه المسألة في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده. في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. هذا تبويب الإمام البخاري، وتكلمت على هذه المسألة بالتفصيل، ذكرناها نحن. سجلت هذه؟ ما سجلتها؟ هذه تكلمنا عليها 458 تقريبا. تكلمنا على هذه المسألة وبينت أن الصواب أنه لا للتحريم، يعني لا يوجد دليل للتحريم. ولذلك في حديث البخاري، لأن البخاري بوب على ذلك وذكر أحاديث كثيرة في ذلك، وبينت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة، وقالت كنت أتناول من النبي صلى الله عليه وسلم من الماء وهو يأخذ، إلى آخر ذلك من الأدلة التي قد سقتها في ذلك المكان. إذا أردتم فارجعوا إلى من حضر معي الدرس، قلوا عنه هذه المسألة. كذلك ذكر هذه المسألة الشيخ ناصر رحمه الله في آداب الزفاف، ارجعوا إليها تجدوا فيها تفصيل طويل له رحمه الله. نعم.
وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم تعرى وهو صبي عند حريمه، فلكمه ذاك فلم يعد يتعرى، وهذا ثبت حمل على نفي التعري بغير ضرورة عادية.
يعني هذا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند حريمه تعرى بغير حاجة، يعني لوحده ليس أمام الناس، فلكمه لكن قال فلم يعد يتعرى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضرورة عادية، يعني ليست هناك ضرورة وحاجة إلى التعري من الغسل أو من الجماع. إن الإنسان إذا أراد أن يجامع أهله لا بد أن يتعرى، وإلا ما يستطيع، عرفتم؟ فهذه مواطن أباح الشرع التعري فيها، وإلا في الأصل أن الإنسان لا بد له من التستر، هذا إذا كان في الخلوة الأفضل أن يتستر. وأما في مواطن التي يحتاج إلى التعري فيها فلا شك أن هذا أمر جائز لا محظور فيه ولا شيء.
والذي في حديث الباب على الضرورة العادية،
نعم،
والنفي فيها على الإطلاق أو يتقيد،
والنفي في قوله فلم يتعرى بعد ذلك أبدا، لم يتعرى، وكذلك حديث اللاكم فلم يعد يتعرى، هذا النفي على ماذا نحمله؟ قال والنفي فيها على الإطلاق، يعني لا يتعرى النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هكذا إلا عند الحاجة. وضح لكم؟ أو
يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحيانا،
أو يتقيد بالضرورة الشرعية، لأن هذه ضرورة شرعية، لا يتم جماع الرجل لزوجته إلا أن يتعرض، فلا يستطيع، إذن هذه ضرورة شرعية يباح له أن يتعرض. وبينت لكم بأنه يجوز للرجل أن يتعرى أمام زوجته وزوجته كذلك، ويجوز للزوجة أن تتعرى أمام زوجها، ولا محظور في ذلك لأن الشرع قد أباح ذلك، وهذا مما يستثنى فقط، وإلا أمام بقية الناس فهو حرام، لا يجوز أن يظهر العورة التي قد بينها الشارع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان
والسراويل
والتبان والقباء
والقباء
والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
أيوب السختياني. أيوب السختياني
عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. قوله باب الصلاة في القميص والسراويل.
باب الصلاة في القميص والسراويل يعني باب هل تجوز الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء أو لا تجوز؟ تجوز لكن على تفصيل بينها عمر رضي الله عنه كما سيأتي.
قال ابن سيدة
قال هذا في المحكم في المجلد الثامن في 72 و400. المحكم في 72 و400.
السراويل فارسي معرب.
السراويل فارسي يعني هذه الكلمة فارسية معربة عربة.
يذكر ويؤنث
يعني هذه الكلمة تذكر وكذلك تؤنث. واضح؟ قال
ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير.
ما عرف أبو حاتم التذكير قال إنما المعروف التأنيث أنها دائما مؤنثة ولكن إن ثبت ما ذكر فإنها تذكر وتؤنث ولا عبرة في عدم معرفته لأن عدم العلم لا يستلزم ماذا؟ العلم بعدمه. انتبه عدم العلم لا يستلزم العلم بعدمه أو لا يستلزم العدم أنه إذا لم يعلم لا يلزم أن يكون غير واقع غيره علم وهذا معروف كثير. هذه القاعدة عظيمة عدم العلم لا يستلزم العلم بعدمه. نعم والمثبت مقدم على النافي. المثبت الذي يثبت مقدم على النافي فهذا لا يعلم فنقدم من علم ومن علم حج على من لم يعلم.
والأشهر عدم صرفه
والأشهر عدم صرفه يعني لا يصرف. تعلموا ما معنى لا يصرف؟ لماذا لا يصرف؟ أحسنت في العلمية والعجمة لأننا قلنا أنه معرف. إذن كإبراهيم إسماعيل هذه الأسماء لا تصرف لأنها أعجمية وهي علم. راجع لسان العرب في المجلد السادس في 47 و200.
قوله والتبان بضم المثنى وتشديد الموحدة.
التبان واضح بضم المثنى وتشديد الموحدة
وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان.
قال وهو على هيئة السراويل. بعضهم لا يشدد التاء يقول أتبان هكذا وبعضهم يشدد. ما هو التبان هذا الذي قد بوب عليه الإمام البخاري؟ قال وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان وهو السروال القصير. واضح؟ السروال القصير هذا يسمى تبان. قال
وقد يتخذ من جلد
وقد يتخذ هذا التبان من ماذا؟ من جلد يكون من جلد إلى هنا. واضح؟ فهل يجوز أن يصلي بهذا؟ لا لأنه بين لابد من قميص يستر. قلت قال الجوهري في الصحاح حتى يتضح لكم ما معنى التبان في المجلد الخامس في 86 و2000 ماذا قال عن التبان؟ قال سراويل صغيرة. لهذا تعلم أن الذين يصلوا بلباس الرياضة هذا الذي يسمى هاف الآن هذا القصير هذا لا يجوز وهو حرام أن يصلي بهذا لأن الفخذ عورة كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا المسألة خطيرة لا بد من الانتباه إلى هذه المسألة. وكذلك الآباء الذين يأتوا بأبنائهم ويلبسوهم هذا التبان القصير ثم يدخلوهم إلى المسجد فيركع ويسجد ما شاء الله وإذا جلس للتشهد ظهر الفخذ. فلهذا ينبغي على الأب أن يعلم ابنه آداب الصلاة وآداب المسجد وآداب المشي أمام الناس وأن لا يتعلم على إظهار فخذه لأنه إذا تعود على ذلك لم يبالي. وهذا معروف أن الإنسان يتعود إذا تعود على أمر لا شك أنه يستمر عليه ومن شب على شيء شاب عليه من شب على شيء شاب عليه من شب على الصلاة من صغره تجد أنه لا يترك المساجد في عندما يكبر. ومن تعود على الأخلاق الحسنة والسمات الحميدة والصفات الطيبة لا شك أنه سيستمر به هذا عندما يكبر ويصبح رجل يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من أن يعود الأبناء على هذه الأمور. وكما قيل التعليم في الصغر كالنقش في الحجر التعليم في الصغر كالنقش في الحجر لأنه يرسخ ويظل هذا الأمر عندما يكبر ويتعود على هذه الأمور. إيش ذكرنا؟ سراويل صغيرة مقدار شبر هذا مقدار شبر واحد فقط واضح؟ إذن لا تغطي الفخذ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يستر العورة المغلظة فقط. تعرف ما معنى العورة المغلظة؟ راجع لسان العرب في المجلد الثاني في 18
قوله والقباء بالقصر وبالمد قيل هو فارسي معرب
بالقصر وبالمد قيل هو فارسي معرب قيل هذه الكلمة هي فارسية أصلا عربة وقيل
عربي مشتق
إذا قيل عربي إذن هي عربية اشتقت من أمر عربي آخر. من ماذا اشتقت؟ قال
من قبوت الشيء إذا قمت أصلا
من قبوت من قبوت الشيء
من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه
من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه إذا ضممت أصابعك على أمر من هذا أخذ ماذا؟ القباء. لماذا؟ قال
سمي بذلك لانضمام أطرافه
لأنه منضم في أطرافه.
وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليه السلام
طبعا وهو كالقميص هذا القباء القباء.
قوله عن محمد وابن سيرين
محمد هنا هو ابن سيرين عرفتم معنى القباء؟ لا هو ضيق كالقميص لكن لا يستر الستر الكامل وهو قصير.
قوله قام رجل تقدم أنه لم يسمى وتقدم الكلام على المرفوع منه
تكلم هذا على هذا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. قام رجل من الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ لم يسمى. فإذا لم يسمى ولم نجد هذا الرجل قد سمي في مكان آخر لا يضر إبهام هذا الرجل.
قوله ثم سأل رجل عمر أي عن ذلك
يعني سأله عن الصلاة الثوب الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا سئل عن الصلاة الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم وجه السؤال بعد ذلك ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أن له عمر أن يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، أن للطالب أن يتكلم والشيخ جالس، فإمام المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فعمر أن له أن يتكلم في مسألة فقهية. هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه أن يتكلم هذا جاز، كما في حديث عائشة كما تذكره لما قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بها تطهري، قالت سبحان الله، قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري، فأخذتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أفتى المفضول مع وجود الفاضل وهو صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مفضولة، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بالنسبة لها، وإلا هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يسمى أيضا، ويحتمل أن يكون ابن مسعود،
يعني يكون الرجل ابن مسعود، يحتمل أن يكون الرجل هو ابن مسعود. لماذا؟
لأنه اختلف هو أبي بن كعب في ذلك، فقال أبي،
عرفتم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف أبي وابن مسعود في هذه المسألة، فماذا قال؟
فقال أبي الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره.
أبي رضي الله عنه قال الصلاة في الثوب الواحد لا تكره، لا تكره، ولهذا عمر صوب أبي، عمر رضي الله عنه وأرضاه صوب أبي كما سيأتي، قال لا تكره، لماذا نكرهها وهي أصلا قد سترت العورة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالثوب الواحد، لكن تذكر قيد التوشح، تذكر قيد التوشح كما مر بكم. أما ابن مسعود ماذا قال؟ قال
ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب الدلة.
ابن مسعود قال كلا، الصلاة تكره ولا تجوز في الثوب الواحد، علل وقال لأن ذلك كان لما كانت الثياب قليلة، أما لما كانت الثياب كثيرة فلا يجوز لك أن تصلي في الثوب الواحد. فماذا قال؟
فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود،
ولم يأل ابن مسعود، أي
لم يقصر،
لم يقصر. إذن القول الصحيح بأن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، ليس في القميص البحر، البحر في ماذا؟ في الرداء الذي يلف على الجسد، وضح لكم؟ أما هذا فهو ساتر للعورة، ولا شك أنه يجوز أيضا كما هو في الرداء في الثوب الواحد، فالصلاة في الثوب الواحد جائزة، والقول ما قال أبي كما قال ابن كما قال عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة قد تقدمت في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وفصلنا فيها بما فيه الكفاية.
أخرجه عبد الرزاق،
عبد الرزاق أخرجه في مصنفه برقم 86 و300 و1000.
قوله جمع رجل وبقية قول عمر،
جمع رجل، انتبه، لأنه سئل عمر رضي الله عنه عن صلاة الرجل في الثوب الواحد، فقال عمر إذا أوسع الله أو إذا وسع الله فأوسعوا، ثم بدأ عمر يتكلم يقول جمع رجل عليه ثيابه، ثم بدأ يفصل ما هي الثياب يا عمر، فقال رضي الله عنه وأرضاه صلى رجل في إزار، وكلكم يعلم ما هو الإزار، ورداء، وصلى في إزار وقميص، وهذا هو القميص، هذا هو القميص، وصلى رجل إلى آخر ما سيبينه الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر،
أورده بصيغة الخبر والمراد به الأمر، يعني فليصلي رجل في إزار ورداء، وليصلي رجل في إزار وقميص، وليصلي رجل في إزار وقباء إلى آخر ذلك. هنا تأتي فائدة أصول الفقه، قد يأتي خبر لكن المراد به الإنشاء، وقد ذكرت لكم في غير ما مر الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن هنا والوالدات يرضعن هو خبر لكن المراد به أي فليرضعن أولادهن حولين كاملين. وستأتي هذه إن شاء الله بالتفصيل في أصول الفقه.
قال ابن بطال
في شرحه للبخاري في المجلد الثاني في 30 ماذا قال ابن بطال رحمه الله؟ قال
ابن بطال يعني ليجمع ويصلي
كما بينت، يعني أن هذا خبر مراد به الإنشاء، أي ليجمع وليصلي.
وقال ابن كثير الصحيح أنه كلام في معين الشرط
في معنى
إيه
إيش أنا
معين
لا انتبه. ابن المنير رحمه الله قال الصحيح أن قول عمر هذا كلام في معنى الشرط. ما هو الكلام في معنى الشرط؟ قال
كأنه قال إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، واضح؟ وإلا فجائز أن يصلي في ثوب واحد.
ثم فصل الجمع بصور على معنى البدنية،
ثم فصل الجمع بصور على معنى البدنية، لأنه قال جمع رجل عليه ثيابه. ما هذا؟ بدأ يفصل، إما أن يكون هذا من باب التفسير، البدل هنا مفسر، واضح؟ فهذا بدل من قوله جمع رجل عليه ثيابه، أي جمع رجل عليه ثيابه صلى. ما معنى جمع رجل عليه ثيابه؟ أي صلى في إزار ورداء وإلى آخره، هذا بدل عن قوله جمع رجل عليه ثيابه، وهذا البدل هو من باب التفسير، واضح؟ من باب التفسير لمعنى جمع رجل عليه ثيابه. قال
وقال ابن مانع تضمن هذا الحديث فائدتين، احداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الامر وقوله صلى والمعنى ان يصلي.
قال في هذا الحديث فائده لغويه، وهي ان الفعل الماضي قد ياتي بمعنى الامر، فان قوله صلى ما قلنا هذا خبر بمعنى الإنشاء، كل هذه الجملة، فكلمة صلى صلى فعل ماضي، لكن المراد بها الأمر أي فليصلي، إذن الماضي يأتي بمعنى الأمر، فقال هذه فائدة لغوية أخذناها من الحديث. ولهذا الحديث والقرآن هو أساس اللغة، هو أساس اللغة، فإذا اختلف اللغويون والنحويون في شيء ما فالرجوع إلى القرآن، لأنه هو الحجة والفصل. ولهذا تجد أن بعضهم إذا اختلف مع الآخر بمسائل لغوية استدل عليه بالكتاب أو السنة.
ومثله قوله اتق الله عبدي،
اتق الله أيوه،
اتق الله عبدي،
اتق الله،
اتق الله عبدي، والمعنى أن يتقي.
ومثله قولهم اتق الله عبد، الله مفعول به لفظ الجلالة، اتق الله عبد، ما معنى ذلك؟ أي ليتقي الله هذا العبد، وضح لكم؟ إذن هو ماضي بمعنى الأمر. الفائدة الثانية قال
ثانيهما حذف حرف العطف،
ثانيهما حذف حرف العطف، هذا معروف في اللغة العربية وهو كثير. لماذا؟ قال
فإن الأصل صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص،
هذا هو الأصل، لأن الأصل في الكلام صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص، وليس معنى صلى في إزار ورداء وقميص وإزار، لا، وضح لكم؟ وهذا من باب العطف، والواو هنا معطوفة، وهذا كثير تجدونه في اللغة في القرآن وفي السنة وهو كثير.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره،
هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ومن صاع تمره، لكن هذه الواو غير موجودة في الحديث، وضح لكم؟ لكن هذا هو المعنى، أي تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن صاع تمره، وهذا فيه عطف، والفائدة التي ذكرها بأن هذا العطف يكون محذوف يعني حرف العطف، فلا تظن أن هذا ليس عطف بل هو عطف، والعطف إما أن يكون عطف كلمة على كلمة أو عطف جملة على جملة إلى آخر ما ذكر في علم النحو.
فحصل في كل من المسألتين تنبيهان.
نعم.
قوله قال وأحسبه قال ذلك أبو هريرة.
وأحسبه قال قائل ذلك أي مقول وأحسبه لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والضمير؟
والضمير في أحسبه راجع إلى عمر.
يعني أحسب عمر. واضح لكم؟ يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أحسب عمر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا. يعني قال في تبان ورداء أحسب ما أجزم. وأحسبه يعني أحسب أنا أن عمر قال ماذا؟ قال وفي تبان ورداء. أحسبه ولا أجزم. قال
وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك،
لأن عمر قد يكون رضي الله عنه أهمل ذلك. قال
لأن التبان لا يستر العورة كلها.
لا يستر العورة كلها. لماذا؟
بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص.
نعم. فيقول في تبان ورداء، فقال لأن التبان لا يستر العورة، أليس كذلك؟ بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع ماذا؟ القباء ومع القميص. الستر حاصل مع هذين الأمرين، يعني يحصل إما مع القباء أو مع ماذا؟ أو مع القميص. أما الرداء فلا، لأنه قد تظهر العورة عند ركوعه وعند سجوده.
وأما مع الرداء فقد لا يحصل.
نعم.
ورأى أبو هريرة أن الحصار القسم يقتضي ذكر هذه السورة، وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء ساجدا.
يعني رأى أبو هريرة رضي الله عنه هذه الزيادة لماذا؟ إذا كان الرداء طويل وسابق يعني يستر، ليس طويل معناه ينزل تحت الكعبين لأنه سنبين لأن هذا لا يجوز، فإذا كان ساتر لا شك أن هذا يحصل معه إذا كان قد أخذ باحتياط أن لا ينفتح هذا الرداء.
ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة.
ستة كما مر.
ثلاثة للوسط وثلاثة.
ثلاثة للوسط وهي الإزار والسراويل والتبان، هذه ثلاثة أمور.
فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة، وقدم أستروى أو أستروى استعمالا له، وضم إلى كل واحد واحدا، فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة، ولم يحصل الحصر في ذلك. يلحق بذلك ما يقوم مقامه.
يعني ليس هذا على سبيل الحصر، فإن الإنسان يستطيع أن يصلي بغير هذه الملابس، لا يشترط أن يلبس هذه الملابس فقط، بل يستطيع أن يصلي بملابس أخرى.
وبهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان مضيق الحال، وفيه أن الصلاة وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان مضيق الحال.
نعم، لكن كما بينت لكم مع ماذا؟ مع التوشع. وضح لكم؟ إذا أراد أن يصلي في الثوب الواحد.
وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد.
لا شك.
وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك.
يعني القاضي عياض قال ولا أعلم في ذلك خلاف، لكن
عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته، لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال وقد استحب بعضهم الصلاة في الثوبين، وعن أشرف فيما انتصر
قال وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. قال ابن رجب، قلت قال ابن رجب في المجلد الثاني في 74 و100، وأكثر العلماء على استحباب الصلاة في ثوبين، أكثر ما قال أجمع. عرفتم؟ إذن ليس كما قال القاضي. إلى قوله وهو قول الفقهاء، لا شك في أنه يستحب أن يصلي الإنسان في ثوبين، وهو قول الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع. يلاك.
وعن أشهد بمن اقتصر على صلاة السراويح على القدرة يريد في الوقت إلا إن كان صفيقا.
إلا إن كان صفيقا. راجع المدونة الكبرى الإمام مالك. أشهد ممن؟ من المالكية. واضح؟ راجع المدونة الكبرى للإمام مالك، تجد تفصيل لإمام مالك في المجلد الأول في 86 و100 أنه يعيد إذا كان في الوقت، ولكن الصحيح كما بينا لكم. وصف ما يكون طيب.
وعن بعض الحنفية يكره.
وعن بعض الحنفية يكره. قلت بل تحرم الصلاة بالسراويل بدون رداء سابغ، لماذا؟ وذلك لحديث بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في السراويل وليس عليه رداء، وهذا نص في المسألة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في السراويل وليس عليه رداء، لابد من رداء. والحديث في صحيح الجامع رقم 386. لماذا؟ لأن فيه محظورين، لأن فيه محظورين. الأول قال صاحب عون المعبود في المجلد الثاني في 39 و200 لأنه ينكشف حينئذ عاتقه، وبينت لكم بأنه يجب ستر العاتق، تذكروا هذه المسألة، وأن الصلاة لا تفطر لكن لا بد من الستر، وفصلت لكم في المسألة، قلت لأنه إما أن هذا الستر من باب التوشح، وأيضا حتى يحصل الستر من أعالي البدن إلى أسفل، لأنه ينكشف حينئذ عاتقه ولا بد من ستره إذا قدر عليه، لا بد من ستره، حتى بعض أهل العلم ذهبوا إلى بطلان الصلاة إذا كشف العاتق وكان يستطيع أن يستر هذا العاتق، وبينت لكم الراجح في المسألة. الأمر الثاني انتهى كلامه، انتهى كلام صاحب عون المعبود. الأمر الثاني لأنه قد يحجم العورة، لأنه قد يحجم العورة، وترون أن السروال لما يركع الإنسان أو يسجد تظهر العورة ويحجم العورة، فيعلم أو ينظر الناظر إلى هذا الرجل ويعلم حجم عورة هذا الرجل، وضح لكم؟ خاصة إذا كان ضيقا، هذه المشكلة، المشكلة إذا كان ضيق، خاصة إذا كان ضيقا. وهذا حرام خارج الصلاة، إذا كان يحجم العورة فهو حرام خارج الصلاة، فما بالك بداخلها، واضح؟ فما بالك بداخلها، يعني من باب أولى. لماذا؟ لأنك تقف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى علام الغيوب، فلا بد أن تقف أمامه وأنت قد أخذت زينتك، لأن هذا اللباس حتى لا يرضاه بعض الناس، وضح لكم؟ وبهذا تعلم أن الصلاة في البنطال أو البنطلون أشد بأمرين اثنين، فأعلم بأن الصلاة في البنطال أشد من ماذا؟ الصلاة في السراويل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت واسعة، لكن رغم ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل هذا السروال ويصلي به من غير رداء، فما بالك بالبنطال؟ وأنتم ترون الآن ما شاء الله البنطال من أشد التحجيم للعورة. وبهذا تعلم بأن الصلاة في البنطال أو البنطلون أشد لأمرين اثنين: أنه من لباس الكفار. هذا البنطال من أين أتانا؟ من لباس الكفار. وارجعوا إلى آبائكم وأجدادكم، ما كانوا يلبسوا هذا اللباس؟ بإزار وهذا القميص القصير وهو ما يرى بالفانيل الآن، هذا كذا كان الأجداد، وهذا الثوب القميص. أما يلبسوا بنطال هذا كان غير معروف أصلا عند المسلمين. قلت أمرين اثنين: أنه من لباس الكفار، والأحاديث في النهي عن التشبه بهم كثيرة. تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم حشر معهم، وفي رواية هو منهم. أحاديث كثيرة في النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار وأمور كثيرة، وكذلك الأحاديث في مخالفتهم. أما السراويل التي في الحديث وعند السلف كانت فضفاضة واسعة، لأنهم لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم يلبسوا هذا السروال الضيق ثم يخرجوا أمام الناس. هل تتصوروا هذا؟ هذا ما يتصور فيهم، لأنهم يعلموا أن تحجيم العورة حرام، ولا شك أنه لا يظن بالصحابة إلا ما هو خير، وأنهم أبعد الناس عن الحرام، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرهم على ذلك لو كان حصل منهم ذلك. ورغم ذلك أمروا بأن يلبسوا عليها رداء، فما بالك الآن بهذا البنطال؟ من باب أولى، واضح لكم؟ الأمر الثاني أن البنطلون أو البنطال يحجم العورة كما نرى. هذا كثير الناس الآن الذين أكثر الذين يلبسوا البنطال تجد أنه يحجم العورة، وهذا حرام خارج الصلاة وبداخلها. وهو من باب أولى، يعني داخل الصلاة. ويجب على العبد أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى في عبادته، يجب أن يتأدب مع ربه. لهذا تجد إذا سجد هؤلاء الذين قد تعودوا على البنطال تبدأ العورة وحتى الخصيتين من شدة التحجيم ترى. هذا أمر فيه ما فيه، لهذا لابد التأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. وراجع القول المبين في صاد 22: أما الصلاة في الإزار فقط، انتهينا من السراويل، أما الصلاة في الإزار فقط فقد سبق أنه لا تجوز الصلاة في الثوب الواحد إلا أن يتوشح به، يعني لا بد من ستر المنكبين. أما يلبس إزار والجسم من أعلى عاري فنقول اقلب هذا الإزار وتوشح به إذا لم يكن لك ثوب، وإلا يجب عليك أن تبدأ بالستر من أعلى البدن إلى آخر إلى أسفل البدن. قلنا لا تجوز الصلاة في الثوب الواحد إلا أن يتوشح به. أما إذا ضاق اتزر به ولا كراهة في ذلك، لأنه لا بد من ستر العاتقين، يعني في ماذا؟ في عدم الضيق. أما في الضيق فبينا بأنه يجوز كما في حديث جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان ضيقا فاتزر به، فجاز أن يصلي بإزار ليس عليه على عاتقيه شيء إذا ضاق هذا الإزار. وأما الصلاة في التبان فإنها لا تجوز، وبينت لكم ما هو التبان، إذا كان بغير قميص، لأنه لا يجوز كشف الفخذ خارج الصلاة، ففي الصلاة من باب أولى، الصلاة من باب أولى أن الإنسان لا يكشف فخذه، بل التبان ربما إذا ركع أو سجد تخرج العورة حتى المغلظة. وضح لكم؟ فلهذا لا يجوز أن يصلي في التبان إلا مع القميص. وسيأتي البحث في باب رقم 12 سنتكلم هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، وخلاف أهل العلم في هذه المسألة. نقرأ.
رواه حبان حديث الباب من طريق اسماعيل بن علي عن يزيد فأدرج المرفوع ولم يذكر عمر.
ابن حبان رحمه الله لما ذكر هذا الحديث حذف عمر رضي الله عنه ولم يذكره في السند، فأصبح هذا الحديث كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. قال
ورواية حبان بن زيد هذه المفصلة أصح،
المفصلة أصح، هذه الرواية التي فصلت هي أصح من تلك.
وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه الأيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين.
نعم كلهم رووا ذلك عن من؟ عن ابن سيرين بما ذكرنا من التفصيل.
أخرجه ابن حبان أيضا،
وابن حبان أيضا أخرج هذا التفصيل وذكر عمر رضي الله عنه كما في صحيحه برقم 98 و200 و2000، 98 و200 و2000،
وأخرج مسلم
برقم 15 و500، الإمام مسلم أخرجه في صحيحه برقم 15 و500. ماذا قال وأخرجه؟
وأخرج مسلم حديث ابن علي فانتصر على المتفق على رقمه وحدث الباطل، وذلك من حسن تصرفه.
الإمام مسلم رحمه الله ذكر أو كلكم يجد ثوبين وحذف الموقف، واضح؟ اقتصر على المتفق عليه فقط، وذلك من حسن تصرفه، يعني المتفق على رفعه، اما الباقي فهو كما سبق مختلف، وبين الصواب ابن حجر.
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حاتم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب.
ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن
عن الزهري.
الزهري هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري.
عن سالم،
سالم هو ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر.
عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرقة ولا الجلابيب المستوي بالطعام ولا البرقة، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين.
انظروا الى هذا الامام العظيم، استع...
استدل بماله، حديث في الحج، فاستدل بهذا الحديث على ما سيذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولا أسبق الأحداث، سيتكلم الحافظ ما وجه الترجمة مع هذا الحديث. هذا الحديث في الحج، فلماذا ذكره؟ سيبين. قال
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
يعني مثل حديث سالم رضي الله عنه.
قوله حدثنا عاصم بن علي هو الواسطي، قوله سأل رجل تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسمى،
لم يسمى هذا الرجل،
وأقر الكلام عليه إلى قوله في الحج.
يعني هذا الحديث سيأتي إن شاء الله مفصل في الحج، لأن هذا الحديث في الحج، لكن سيذكر الحافظ الآن الحاجة والشاهد منه. قال
والموقف الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المطير في أمر الفطرة اجتناب ذلك وهو مرغوب في الصلاة.
انتبه، لله دره من إمام. فيقول الإمام البخاري أو الحافظ بن حجر عن الإمام البخاري لماذا وضع هذا الحديث؟ أليس المحرم، ربما يفهم أحد الذين يقرأوا هذا الكتاب بأن الإمام البخاري باب الصلاة في القميص والسراويل واستدل بالحديث، فيقول إذا الصلاة تجوز بهذه الأمور، فيقول لا، الصلاة تجوز بغير هذه الأمور أيضا. ما الدليل؟ حديث المحرم، أليس المحرم نهي عن السراويل والبرنس وإلى آخر ذلك؟ نعم. إذن بماذا سيصلي؟ في إحرام، فدل هذا على أن الصلاة تجوز بغير هذه الأمور، عرفتم؟ فيقول الحافظ دل ذلك على أن المحرم سيصلي بغير هذه الأمور التي نهى عن الشارع. لا شك أن التبان لا يجوز لأنه مخيط، ولا شك أن الأمور الأخرى القميص لا يجوز لأنه مخيط، فماذا بقي؟ فقال سيصلي في إحرامه. إذن لا تفهم أنه فقط ما ذكرناه يعني بذلك أننا نحصر الصلاة في هذه الأمور، لا، يجوز لك أن تصلي في غيرها من الثياب لأن المحرم سيصلي في ماذا؟ في إحرامه. وضح لكم؟ ما وضح؟ إمام البخاري لما ذكر هذه الأمور التبان والقميص والسراويل، أليس ذكر هنا القميص والسراويل والتبان والقباء؟ فهل هذا على سبيل الحصر، أي أن الإنسان لا يجوز أن يصلي إلا بهذه الأمور؟ مثلا أنا أريد أن أصلي بإزار فقط، يجوز أو لا يجوز بإحرام؟ ما الدليل أنه يجوز؟ قال الدليل حديث الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الإنسان ماذا؟ القميص، لأنه مخيط، إذن كل مخيط محرم، والسراويل منهي عنها، إذن ما الذي بقي على المحرم؟ الإحرام، إذن جازت الصلاة في الإحرام، إذن الذي ذكرناه ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل الذي جاء عن عمر. واضح لك؟ هذا؟ والله نقطة. أردتم، هذه هي المناسبة بين ذكر الحديث والترجمة، هذه هي المناسبة التي أرادها الإمام البخاري.
قوله حتى يكون برواية عمر والمسلم حتى يكون بالإفراد كل واحد منهما،
واضح؟ حتى يكون أو حتى يكون، يعني في مسألة النعي.
قوله وعن نافع،
سيأتي إن شاء الله في الحج وسنبين هل يجب قطع ما كان أعلى من الكعبين أو لا.
قوله وعن نافع،
انتبه،